أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. دراسة نقدية للمادية التاريخية. قد مر في الدرس السابق أن الماركسية ادعت في ضوء نظريتها المادية التاريخية أنها ادعت ماذا؟ ادعت الشمول والاستيعاب للتاريخ، حيث فسرت التاريخ كله على ضوء فكرة المادية التاريخية. إلا أنه في الحقيقة هناك نقاط جوهرية لم تستطع المادية التاريخية تفسيرها تفسيراً وفق المنظور الماركسي. هناك نقاط جوهرية جداً لا يمكن تفسيرها وفق حركة التاريخ اللي رسمتها إن الفلسفة الماركسي. وسيد الشهيد هنا يعدد عدة أمور، يصل يعني العدد إلى 5. واحدة منها تطور القوى المنتجة، يعني تطور وسائل الإنتاج، الوسائل اللي يستخدمها الإنسان للإنتاج. في البداية كان يستخدم وسائل وأدوات بسيطة مثل العصا والحجر أو غيرها، ثم بعد ذلك صار يستخدم أدوات المعدنية، الحديد والنحاس وغيره، إلى أن تطور، إلى أن وصل لاكتشاف المعامل اللي تعمل بالقوة البخارية والكهربائية وغيره من الوسائل الحديثة اللي يستخدمها الإنسان للإنتاج. فهذه الوسائل وأدوات الإنتاج اللي يستخدمها أو القوى المنتجة في حال تطور مستمر. ما هو الأساس، يعني العنصر الأساس الذي أدى إلى تطور هذه الوسائل؟ شنو العامل الأساسي اللي أدى إلى تطور هذه الوسائل؟ ليش هذا السؤال أساسا؟ ليش نسأل هذا السؤال؟ نسأل هذا السؤال لأن الماركسيين جعلوا الأساس في تطور وتغير المجتمعات من مجتمع إقطاعي إلى مجتمع رأسمالي، ثم إلى مجتمع اشتراكي، ثم إلى شيوعي، وقبله كان مجتمع شيوعي عام يعني بدائي، ثم بعد ذلك صارت عبودية، وهكذا. كل هذه التغيرات الاجتماعية اللي تصير بسببها تغيرات ثقافية، والأوضاع الدينية الثقافية الأخرى، الفكر والوعي البشري، وكل منها يعني الجوانب السياسية والاجتماعية وغيرها، الأمور اللي تحصل كلها قائمة على أساس هذا العامل الاقتصادي. هو العامل الأساسي الذي عند تغيره تتغير كل هذه، هذا الهرم المعرفي البشري والأوضاع الاجتماعية وغيرها. فإذن العامل الاقتصادي هو المؤثر، هو العنصر الأساس والعامل الأساس كما وضحنا سابقا. فإذا كان العامل، ما هو السبب الذي يغير العامل الاقتصادي؟ هو القوى والوسائل المنتجة. هذه الوسائل والقوى المنتجة هي التي عند تغيرها تتغير الأوضاع الاقتصادية، وإذا تغيرت الأوضاع الاقتصادية راح تغير العلاقات الاجتماعية وأوضاع المجتمع كلها راح تتغير، ثم تتغير الثقافة والدين وغيره من الأمور الأخرى. فلا بد أن نسأل السؤال الحقيقي، إذا كان كل هذه المنظومة تتغير وهي رهن تغير وسائل الإنتاج، نسأل هذا السؤال: من الذي يغير هذه الوسائل؟ من الذي يساهم في تطويرها؟ العنصر الأساسي اللي يساهم في تطويرها ما هو؟ يقول كارل ماركس: إن الناس أثناء الإنتاج الصناعي لمعيشتهم يقيمون فيما بينهم علاقات إنتاج معينة، يعني نتيجة العمل والإنتاج راح تصير بيناتهم علاقات ملكية وغيرها من الأمور. يقول: ضرورية مستقلة عن آرائهم. هاي العلاقات يعني مو بسبب آرائهم صارت، وتطابق علاقات الإنتاج هذه تطابق ماذا؟ درجة معينة من تطور قواهم المنتجة. إذن القوى المنتجة هي التي القوة المنتجة يعني وسائل الإنتاج هي اللي تتفق ويا من وي علاقات الإنتاج يعني ملكية وغيرها، علاقات الإنتاج اللي تؤدي إلى أن يكون هذا المجتمع مجتمع قطاعي أو مجتمع ماذا أو مجتمع رأس مالي، لأنه على أساس الملكية تتغير هذه يعني الأوضاع الاجتماعية، تتغير طبيعة المجتمع يتغير على أساس الملكية، هذا هو تصورهم. فإذا كان ما ذكر كارل ماركس صحيح، إذن ما هي ما هو السبب الأساسي في تطور قواهم المنتجة؟ وهو يقول أن المجتمع كله يتغير على أساس تطور القوى والوسائل المنتجة، ما هو العامل الأساسي الذي جعل القوى المنتجة يعني وسائل الإنتاج اللي يعني من الفأس والجرار وغيره كلها والقوى الذرية، من العامل اللي خلى عناصر أو وسائل الإنتاج في حال تطور مستمر؟ خلونا نروح لهذا العامل ونجعله العامل الأساسي في التغيير. ليش جعلوا وسائل الإنتاج هي العامل الأول والأساس في كل الظواهر الاجتماعية والفكرية وغيرها؟ لماذا جعلوا هذا العامل اللي هو تغيير وسائل الإنتاج هو العامل الأول والأساس وهو في حال تطور مستمر؟ ما هو العنصر الأساس الذي ساهم في تطوره؟ هذا هو السؤال اللي إحنا الآن عقدناه. ليش نسأل هذا السؤال؟ لأن الماركسيين جعلوا من تطور وسائل الإنتاج اللي بتعبير كارل ماركس تطور قواهم المنتجة، هذه القوى المنتجة وسائل الإنتاج الآلات اللي يستخدمها البشر، جعلوا منها العامل الأساس المحرك للتاريخ والذي على أساسه تتغير ظواهر تتغير المجتمعات وأشكال المجتمعات، طبيعة علاقاتهم، كل النواحي الأخرى كلها تتغير على أساس تغير هذا العامل. لكن ما سأل كارل ماركس أو إحنا نقدم لهم هالسؤال، لماذا تتطور تلك الوسائل؟ ما هو العامل الأساسي في تطورها؟ فإذا اكتشفنا أن هناك عامل هو الذي يسبب تطور هذه الوسائل، فسوف يكون ذاك العامل هو العامل الأول، لا ما ذكره الماركسيون، وهو الوسائل والآلات. تطور الآلات مو هو العنصر الأساسي، وإنما هناك عنصر آخر ساهم في تطور الآلات. ما هو هذا العنصر الآخر الذي والأساسي الذي ساهم في تطور الآلات؟ هنا يطرح الماركسيون حلا لذلك، قالوا بأن الإنسان عند تفاعله وتعامله مع الطبيعة وصراعه مع الطبيعة من أجل يعني احتكاكه في الطبيعة وتعامله معها، اكتسب خلال هذه الفترة خبرات كبيرة، وهذه الخبرات الكبيرة نتيجة التجربة زودته بأفكار جديدة، وهذه الأفكار هي التي ساهمت في تطوير ماذا؟ أدوات الإنتاج. إذن الإنسان من خلال تعامله مع الطبيعة وراح يكتسب خبرات كثيرة، وهذه الخبرات الكثيرة تتحول إلى أفكار، وهذه الأفكار تساهم في تطوير وسائل الإنتاج. يظل يبتكر، والحاجة أم الاختراع، ويظل يبتكر وسائل جديدة، بدل ما يستخدم الآلة القديمة اللي كانت ما كان ينتج منها إلا مقدار قليل، صار يكتشف آلات كبيرة أو آلات يكون إنجازها أكبر وتعبها أقل، جهد اللي يبذل عليها أقل والإنتاج مالها إنتاج أكبر. فإذن أفكار الإنسان هي التي ساهمت في تطوير الإنتاج. وهنا يقول من كتاب موجز الاقتصاد السياسي، يقول فالإنسان يبدأ بالتميز عن الحيوان بصورة أساسية منذ اللحظة التي يبدأ فيها بصنع الأدوات، مهما كانت هذه الأدوات بسيطة. ومن المعلوم أن القردة تستعمل في الغالب عصا أو حجرا لإسقاط الأثمار من الشجرة أو للدفاع عن نفسها متى هوجمت، ولكن ما من حيوان صنع قط أي أداة ولو بدائية جدا. لقد كانت ظروف الإنسان، ظروف العيش عند الإنسان تحفز أسلاف الإنسان إلى صنع أدوات لهم، وقد أوحت إليهم خبرتهم أو خبرتهم بأنهم يستطيعون أن يستخدموا الحجارة المشحوذة للصيد وهكذا. إذن الخبرة، خبرة الإنسان هي اللي زودت الإنسان بالأدوات. ثم بعد ذلك كل ما زادت خبرة الإنسان صار يفكر باكتشاف أدوات جديدة، فصار يكتشف أدوات جديدة. جيد، فإذن تطور الآلات سببه خبرة الإنسان. هنا راح نسأل سؤال، أن هذه الخبرة والتطور الفكري اللي يساهم في تطور الأدوات، هذا ليس يعني أن الفكر، بعكس ما تقوله الماركسية، أن الفكر ليس متأخرا عن من؟ الفكر مو متأخر عن أدوات الإنتاج. فالماركسي ماذا تقول؟ تقول بأنه الوضع عندنا أدوات إنتاج راح يصير وضع اقتصادي وعلاقات ملكية، ثم بعد ذلك ما دام يصير مجتمع راح تصير أفكار معينة. فإذا الأفكار إنما هي من البناء الفوقي، الأفكار متأخرة تماما عن الوضع الاقتصادي. ما هو وضعك الاقتصادي؟ اخبرني ما في جيبك، أنا أخبرك كيف تفكر. إذن أفكارك نتيجة وضعك الاقتصادي. فإذا كانت الأفكار هي التي تساهم في تطوير وسائل الإنتاج، إذن وسائل الإنتاج متأخرة عن من؟ عن الفكر، والفكر متقدم. فإذن لابد أن يكون الفكر هو العامل الأساسي. هذا النقد اللي يقدمون. طبعا الماركسيون حاولوا يفسرون هذه المسألة بتفسير ديالكتيكي. قالوا هو إن الإنسان من خلال التجارب يحتك مع الطبيعة، فراح يأخذ أفكار منين؟ من الطبيعة. ثم بعد ذلك راح يتفاعل الفكر الموجود عند الإنسان مع يعني يصير حالة تفاعل. هسه هذا التفاعل وين يصير؟ لأن يعني يصير هكذا، أن الإنسان معلول ما يحصل في ذهنه، إنما هو معلول لمن؟ معلول لعلة. العلة ما هي؟ الخارج. فالخارج الطبيعة، يعني استخدم في البداية إيده، المهم أي آلة يستخدمها في الخارج، فهذا الشيء اللي بالخارج اللي يواجهه راح يصير علة لحصول الأفكار اللي عنده. فإذا الأفكار تصير وين؟ في الخارج. ثم بعد ذلك إذا الأفكار هي معلولة، بعد ذلك هذه الأفكار تتفاعل مع اللي هي معلولة، تتفاعل مع علتها فتنتج معلول أرقى. فإذن هذه الأفكار راح تتفاعل مع الطبيعة مرة ثانية فتنتج فكرة أرشد ويعني أكثر يعني إتقانا، وهكذا. بالنتيجة العلة الأساسية لكل هذه التراتبية هي الطبيعة، إذن هو الوضع الخارجي وليس الفكر. هذا تفسيرهم للتجربة، تفسير غير صحيح. سيد شهري يقول هذا تفسير غير صحيح مهما فسرنا التجربة، سواء فسرناها على الطريقة اللي ذكرها سيد شهيد في فلسفتنا، أو فسرنا التجربة على أساس ما ذكره سيد شهيد في الأسس المنطقية للاستقراء أو غيره، أن الخارج إنما يأتي الإنسان بتصورات، مجرد تصورات يأتي، يزود الإنسان بمجرد تصورات، وهذه التصورات اللي يزود بها الإنسان عن الخارج يعني بالنتيجة ما تعطي أفكار، وإنما تعطي مجرد تصورات، وهذه التصورات منها الإنسان يأخذ هذه التصورات، وعلى أساس يسميها سيشيل شروط معينة، شروط طبيعية معينة، طبيعية أو سيكولوجية معينة، حتى لو فسرنا على وفق هيوم التجربة، على وفق نظرة هيوم أن الحكم إنما هو سيكولوجي، يعني مو نفسي، مو يعني عن يعني حكم الإنسان موضوعي، حكم الإنسان بأن الماء غليان الماء سبب الحرارة مو موضوعي، وإنما المسألة تداعي معاني وعادة نفسية فسرناه على ضوء هيوم، أو فسرناه على أساس أن الصدف لا يمكن أن تكون دائمية أو أكثرية، أو فسرناه على أساس حساب الاحتمالات. كل هذه الأفكار يعني القضية التجريبية إنما تكون عند وجود قوة عاقلة
من دون أن تكون هناك قوة عاقلة، فإنما يرد للذهن إنما هو مجرد تصورات خالية. الحكم بتعبير الفلاسفة أن الحكم إنما هو فعل النفس، الحكم لا يأتي من الخارج، ما يأتي من الخارج مجرد تصورات.
حتى لو كانت هذه الأشياء أمامي الآن ماثلة، أنا عندما أنظر إلى الكتاب، هذا الكتاب اللي أمامي مجرد صورة تجي في ذهني، أما الحكم بأن هذا كتاب، الحكم أنه موجود، الحكم وغيرها من هذه الأشياء إنما تحصل بفعالية من النفس عندما يحكم الإنسان بأن هذا هو ذاك. فإذن الأفكار بما هي أفكار لا تأتي من الخارج، وإنما لابد أن يكون هناك قوة، ولا يرتهن تطورها بالخارج. نعم الخارج يزود الإنسان بمواد أولية، لكن الفكر من دون أن تكون هناك قوة عاقلة، ذهن هو يملك القدرة على التحليل والاستنتاج والإبداع، لا يمكن أن يعني يكون هناك فرق بين الإنسان وبين غير الإنسان. لماذا غير الإنسان هم أيضا ترد هذه الأشياء بدون ما ينتج أفكار معينة، بينما الإنسان ينتج هذه الأفكار؟ لأن الإنسان يختلف عن تلك الكائنات الحية، يختلف ويتميز عنها بوجود هذه القوة العاقلة. إذن بالنتيجة العامل الأساسي في تطور وسائل الإنتاج الآلات، من اللي ساهم في تطورها؟ وجود عقل مفكر ومبدع، هذا هو الذي أدى إلى تطور وسائل الإنتاج. إذن ما طرحه الماركسيون في نظريتهم المادية التاريخية فإنها تقف عند نقطة ما، وهي أنها فسرت كل هذه الظواهر، فسرتها بالعامل الاقتصادي اللي هو وسائل الإنتاج، اللي هو القوى المنتجة، لكنها لم تستطع تفسير التطور الحاصل في القوى المنتجة. وتفسيرهم المفروض يكون على أساس وجود قوة عاقلة عند الإنسان مفكرة، هي التي فسرت هذا، يعني هي التي على أساسها يحصل عند الإنسان إبداع وتطور فكري، ثم على أساس ذلك يطور هذه الآلات. يقول السيد الشهيد: أننا في كتاب فلسفتنا قد برهننا على أن التجارب الطبيعية لا تقدم إلى الإنسان إلا المواد الخام، ولا تتحفه إلا بالتصورات الحسية لمضمون التجربة، وهذه المواد والتصورات تبقى غير ذات معنى لو لم تصادف في ذهن الإنسان في ذهن معين الشروط الطبيعية والسيكولوجية الخاصة، وهو ذهن الإنسان الذي يملك دون سائر الحيوانات قدرة عقلية على الاستنتاج والتحليل. فالإنسان ليس متلقا سلبي، يعني ينتظر ما تعطيه الطبيعة في ذهنه، ما تعطيه الطبيعة في ذهنه خلاص، هذا كأنه على أساس المنعكس الشرطي أفكار الإنسان كلها بنظرية بافلوف. وإنما الإنسان لديه قوة مبدعة يمكن أن تنتج أفكار جديدة من خلال يعني نفس تأمل الإنسان وعمل الإنسان فيما يتزود به من تصورات ومواد تأتيه عن طريق الخارج، يمكن من خلال هذه التصورات أن يبدع أفكارا وأن يحلل وأن ينتج. فذهن الإنسان يعني يعمل بشكل إيجابي، يولد ويبدع الأفكار، وهذا شيء مسلم عند كل الدارسين فلسفة العقل ونظرية الإدراك بشكل عام. هذا كل الكلام في النقطة الأولى، وهي ما هو العامل الأساسي لتطور وسائل الإنتاج. هنا السؤال يطرح السيد الشهيد سؤالا، يقول: أصلا الماركسيون عندما تحدثوا عن مسألة الإنتاج لم يعطوا مبررات واضحة، ولم يتعرضوا بشكل واسع لماذا امتاز الإنسان عن بقية الحيوانات بأنه كائن منتج؟ لماذا يقول كيف مارس الإنسان عملية الإنتاج ونشأت في حياته ولم تنشأ في حياة أي كائن آخر، حي آخر؟ ليش الإنسان تميز عن بقية الحيوانات صار ينتج؟ شنو الإنتاج؟ الإنتاج أن الإنسان يستطيع تغيير الطبيعة لأجل قضاء حاجته، لقضاء حوائجه، يعني هي عملية كما يراها الماركسيون يعني الكرسيشي يقول هي عملية كفاح ضد الطبيعة لإنتاج ما يساهم وما يوافق ويقضي حاجة الإنسان لإنتاج حاجاتهم المادية. يعني مثلا الحنطة، الحنطة نفسها ما تتلائم ويا الإنسان، خو ما يأكل حنطة، فيحاول أن يغيرها إلى طحين، ثم إلى يعني ينتج منها الخبز وغيرها من الأمور الأخرى. فإذا هذا التغيير اللي يجريه الإنسان على الطبيعة، على القطن مثلا يحولها إلى ملابس، وعلى غيرها يعني يحول المواد إلى مواد أخرى يمكن أن تسد حاجات الإنسان، هذه العملية نسميها عملية الإنتاج. هذه العملية موجودة عند الإنسان وغير موجودة عند باقي الحيوانات. الحيوانات ما عندها هاي الحالة، وإنما هي مباشرة تعمل تعتاش على ما موجود من الطبيعة نفسها من دون أن تحاول أن تغيرها بما ينسجم مع طبيعتها، ما عندها هاي الحالة. زين، هذا الإنتاج اللي ظهر عند الإنسان، ظهور هذا الإنتاج عند الإنسان يحتاج إلى أسباب. ما هي الأسباب التي دفعت الإنسان ودعت الإنسان إلى أن يجري عملية إخضاع الطبيعة وتغييرها لكي تتلائم مع مصالحه وحاجاته؟ ما هو العامل؟ هل هناك عوامل أخرى يعني هي التي دفعت الإنسان لذلك؟ أو قل ما هي الشروط التي يحتاج إليها الإنتاج كي يظهر الإنتاج عند الإنسان؟ تحتاج إلى شروط معينة. ما هي هذه الشروط؟ يذكر السيد شهيد أمرين جوهريين من دونهم ما يمكن أن يظهر الإنتاج. الحالة الأولى الفكر، من دون تصور أن الحنطة يمكن تغييرها إلى شكل آخر اللي هو الطحين ومن عندها يصير خبز، ما يمكن أن يجري الإنسان هذه العملية تغيير الطبيعة منها حالة إلى حالة أخرى ما لم تكن مسبوقة بفكرة. وهذه الفكرة سمنين شنو مصدرها مو مشكلة، يعني ممكن أن يكون مصدرها أخذ من شيء آخر، لكنه الفكرة هي سابقة لعملية الإنتاج. هذه الحالة الأولى. إذن هذه الفكرة لا تأتيني من نفس الإنتاج، الإنتاج مو هو اللي يولد الفكرة، بل إن هناك فكرة هي اللي تولد عملية التغيير والإنتاج. هذه طبعا هذا خلاف الماركسيين. النقطة الثانية، لابد أن تكون هناك لغة، لأن الإنتاج ما يمكن أن يعني عمليات الإنتاج اللي تجري في عند الإنسان إنما هي تتوقف على ماذا؟ عادة على مجموعة من البشر، وهؤلاء البشر يقومون بعمل معين. هذه العملية تحتاج إلى لغة كي يتواصل الإنسان من خلالها، يوصل الإنسان فكرته إلى الآخرين، لأن هذه الفكرة مو فكرة ظاهرية موجودة يعني بالطبيعة يمكن حسي يعني يأشر إلها للآخرين، وإنما هي فكرة بها نوع من الإبداع. فهذه الفكرة كون يوصلها للآخرين حتى يشاركون فيها عملية الإنتاج. فإذا كيف يمكن أن يوصل فكرته للآخرين ما لم تكن هناك لغة؟ فاللغة ليست ناتج لعملية الإنتاج، وإنما هي سابقة عن عملية الإنتاج. في حين في التصورات الماركسية تقول بأن اللغة هي متأخرة عن الإنتاج، أصلاً ظهور اللغة ظهور متأخر عن عملية الإنتاج، وظهور الفكر متأخر عن عملية الإنتاج، وعملية الإنتاج هي السابقة لكل هذه الظواهر الاجتماعية وغيرها. وهذا خلاف ما هو موجود. أصلاً الإنتاج لا يمكن أن يظهر ما لم تكن هناك لغة وهناك أيضاً فكرة. ثم يقدم السيد الشهيد دليلاً على أن اللغة مستقلة عن عمليات الإنتاج وليس كما يصوره لنا الماركسيون، أن عمليات أن التغير الهائل الحاصل في المجتمعات في إنتاجها وفي أدوات الإنتاج وتغيرهم من حالة الإنتاج القديمة قبل اكتشاف القوة البخارية مثلا، ثم بعد ذلك حصلت المعامل وتغيرت كثيرا عمليات الإنتاج، إلا أن اللغة باقية نفسها، اللغة نفسها باقية، اللغة الإنجليزية مثلا باقية نفسها رغم اكتشافهم لوسائل جديدة بالإنتاج. ثم الثورة الاجتماعية الحاصلة وتغير المجتمع الروسي مثلا، تغيره في الثورة الروسية عند تغيره من الإقطاعية إلى الحالة الاشتراكية، طبعا هم ما مروا بالرأسمالية بس نفترض ذلك، وتحولهم إلى الاشتراكية، الثورة الاشتراكية، ما أدى إلى تغير اللغة الروسية. فرغم أن المجتمع تغير ووسائل الإنتاج تغيرت وحدثت ثورة صناعية عندهم، إلا أن اللغة باقية نفسها. فإذا اللغة مستقلة عن الإنتاج وعن وسائل الإنتاج، وليس كما يصوره لنا الماركسيون. هذه يعني بشكل عام ما طرحه السيد الشهيد في النقطة الأولى، وهي تطور القوى المنتجة والماركسية. الفكر والماركسية، يعني هل إن الأفكار إنما هي نتاج الوضع الاقتصادي، وإن العامل الاقتصادي والظروف المادية والاقتصادية هي الأساس في حصول هذا الفكر؟ هنا السيد الشهيد بشكل عام يقول أن هذه المسألة لها تأثير على نظرية المعرفة وتحديد قيمتها ومقاييسها المنطقية. والسيد الشهيد قال أننا في كتاب فلسفتنا يعني بحثنا هذا الموضوع بشكل دراسة مفصلة في قيمة المعرفة وأهميتها، هو كتاب فلسفتنا أساساً متخصص في هذه المسألة. أيضاً كتاب أصول الفلسفة للسيد العلامة أيضاً متعرض لقيمة المعرفة وغيرها. يقول لأن ذلك لا يمنع أن نبحث هذه المسألة عن الأفكار الدينية والفلسفية والعلمية والاجتماعية هنا في هذا الكتاب، إلا أنه قبل أن يدخل في استعراض هذه المباحث يعني عن الدين وغيرها من الأمور اللي الفكرية اللي تأثر فيها الفكر، قبل أن يدخل فيها في استعراضها بحث يعني حاول أن ينتقد أنجلز في نص ذكره. هذا النقد يبين أكو تهافت عند الماركسيين بشكل عام، وأنجلز بشكل خاص حول مسألة الأيديولوجية. فهنا أكو نص ينقل سيد الشهيد وينتقد هذا النص. يقول أنجلز في النص اللي منقول أن الأيديولوجية عملية يقوم بها المفكر عن وعي وشعور من جانبه، ولكنه شعور باطل حقا. فالبواعث الحقيقية التي تدفعه تظل غير معروفة له. هذه المنظومة التي تصورها هذا المفكر، هو تصور منظومة أو نسق فكري، هذا النسق الفكري اللي يصوره الإنسان المفكر لا يعرف، ويصور أنه اكتشف الأسباب الحقيقية التي دفعته لهذا التصور. مثلا هو كان في معرض نقد يعني الأيديولوجيا الألمانية، الأيديولوجيا الألمانية اللي فلاسفة اللي كانوا متابعين في أورباخ. فيقول هؤلاء لما يصورون ويصير عندهم تصور نسق فكري، هذا النسق الفكري هم في تخيلهم أنهم أدركوا الأسباب الأساسية لهذا النسق الفكري، يقول إلا أنهم يعني هذا شعورهم باطل. ليش؟ لأن البواعث الحقيقية إذا الإنسان تعرف عليها بعد ما راح نسميها أيديولوجية، بعد راح تبطل، هذا النسق الفكري راح يبطل. قال وإلا لما كانت عملية أيديولوجية مطلقا. ومن هنا تراه يتخيل دوافع، هذه الدوافع باطلة، يعني إذا اكتشف الدوافع الحقيقية راح تبطل الأيديولوجية، فلأجل بقاء الأيديولوجية قد يتصور دوافع ولكنها دوافع غير حقيقية. قال ومن هنا تراه يتخيل دوافع باطلة أو ظاهرية، مو حقيقية، مو هي الأساسية، دون تمحيص أو بحث عن عملية أخرى أبعد مستقلة عن الفكر. فإذا وجد تلك، يعني معناتها شيء، فإذا وجد تلك العوامل الأساسية والحقيقية يعني بطلت، بعد ما راح يصير أديولوجي، ما راح يصير نسق فكري متكامل. قال السيد الشهيد هنا يقول ويريد أنجلز بهذا أن يبرر جهل المفكرين بالأسباب الحقيقية. يقول ولم يتح اكتشافه إلا طبعا هذه، وهنا ب
بالنتيجة يقول فلم يكن يعني جهلهم بالأسباب التي تحددها المادية التاريخية لمجرى التفكير الإنساني أنها هاي الأسباب اللي إحنا اكتشفناها المادية التاريخية اللي اكتشفتها أنها ليست أسباب حقيقية، لا بل هي أسباب حقيقية، وأن المادية التاريخية على خطأ، لا وإنما هي المادية التاريخية صحيحة. وإنما يريد أن يبين إنما كان من الضروري أن لا تكتشف تلك الأسباب الحقيقية. لماذا؟ وإلا لما كانت هناك عملية أيديولوجية. إذن العملية الأيديولوجية كي تتم فلا بد أن تكون الأسباب الحقيقية مجهولة. أما هم من تجي تسألهم تقولهم عندكم أنتم أسباب حقيقية لهذا النسق الفكري، يقول لك إيه إحنا عندنا أسباب حقيقية لهذا النسق الفكري، لكن في الحقيقة هذه مو أسباب حقيقية، هذا هم متوهمين أنها أسباب حقيقية. هنا سيد الشهيد يحاول انتقاد أنجلس، يقول زين أنت اكتشفت الأسباب الحقيقية، بل هو اكتشف الأسباب الحقيقية لأن المادية التاريخية إنما تكتشف الأسباب الحقيقية، وعرفت أن الاقتصاد ووسائل الإنتاج وقوى الإنتاج هي المحرك الأساسي للتاريخ. فإذن النسق الفكري الذي أقامه كارل ماركس وأنجلس، هذا النسق الفكري أيديولوجي أو ليست بأيديولوجي؟ نعم أيديولوجي، ومع ذلك هو اكتشف أسباب هذه الأيديولوجي، وهذه الأسباب حقيقية أو ليست حقيقية؟ يقول حقيقية، ومع ذلك هي أيديولوجية أو لا؟ بل أيديولوجي، هو يقول أيديولوجي. فإذن هذا خلاف لما ذكره في هذا النص. قال ومن حقنا هنا أن نقول بدورنا لأنجلس أن إذا كان من الضروري حقا أن تظل الدوافع الحقيقية لكل أيديولوجية مجهولة عند أصحابها لئلا تخرج عن صفتها عملية أيديولوجية، فكيف جاز لأنجلس نفسه أن يحطم هذه الضرورة ويصنع المعجزة ويتقدم إلى البشر بأيديولوجية جديدة؟ لأن كارل ماركس وأنجلس نقدوا الأيديولوجية الألمانية، قالوا تلك الأيديولوجية إنما هي وعي زائف، وعي زائف. طبعا الأيديولوجية هي عبارة عن أيدي ولوجية، معناها علم العقيدة. ففي كتاب الأيديولوجيا المقارنة للشيخ مصباح اليزدي رحمه الله، قال كلمة مركبة، هي كلمة مركبة من أيديولوجيا ومعناها علم العقيدة اللغوي، هذا مثل الفسيولوجيا علم وظائف الأعضاء، والبيولوجيا علم الحياة، والسيكولوجيا علم النفس، ولكن الأيديولوجيا تطلق أيضا على العقيدة نفسها يعني المحتوى التفكير. والأيديولوجيا اصطلاحا يعني معاني كثيرة، واحدة منها المراد من عندها النظام الفكري والعقائدي، من نقول بأنه يعني عنده أيديولوجيا عنده نظام فكري لنفس معنى رؤية كونية، عنده رؤية كونية. وتارة يراد بالأيديولوجيا يعني حكمة عملية، يعني عنده تشريعات شلون وجوب وحرمة وغيرها من هاي نسميها مرات أيديولوجيا. وفي الحقيقة صار يعني في الأخير الآونة الأخيرة أنه عندما يقال أيديولوجي هذا شخص أيديولوجي يعني يحمل أفكار وعد يعني نسق فكري، مجموعة من المبادئ والقيم والأهداف ويسعى إلى تحقيقها وفي الخارج. وفي بعض الأحيان صار ذم، هذا المصطلح صار ذم مو مدح، بس مرات يكون مدح عندما نقول هذا شخص أيديولوجي يعني مو انتهازي، مو شخص انتهازي هم استغلال الآخرين والإساءة لهم، وإنما هو عند صاحب مبادئ وقيم ويسعى إلى تحقيق هذه المبادئ وهذه القيم وعنده نسق فكري وما يعمل يعني متهافت مع نفسه. ومرة لا يكون ذم عندما نقول بأن هذا شخص مؤدلج، يعني شخص مؤدلج يأخذ أفكاره من بشكل يعني متكامل من دون أن يفكر، من دون أن يكون له حرية وتفكير واتخاذ قرار، وإنما يأخذ الأفكار جاهزة من الآخرين نسق فكري يحكم على فكرة من دون أن يكون حر في اختياره للأفكار وغيره. مثلا سروش عنده كتاب أرحب أو أوسع من الأيديولوجي، عنده كتاب هذا في الحقيقة ومتأثر في ما بعد الحداثة، يعتبر أن
الأفكار يعني الكتابات اللي صارت في هذا المجال بوبر وغيره اللي انتقدوا الشمولية الموجودة بشكل عام، شمولية الشيوعية الماركسية والشمولية اللي قبلها، وطرحوا أفكار التعددية والفردانية وكل يعني بعد لا يمكن أن يكون هناك نسق فكري حاكم على الجميع الأفكار ويطرحها بشكل نهائي، وإنما هناك يعني نوع ما اللي هو في الحقيقة تمهيد لما بعد الحداثة، عصر التفتيت، عصر كل يعني انتهاء النظريات الشمولية. هذه الفكرة أخذها سروج واستفاد من عدها في نقد الاتجاهات الفكرية والأحزاب الإسلامية، يعني الطرح الفكري الإسلامي بشكل عام ثوري، وطرح بديل آخر وهو التصور الصوفي، فاللي أنتج بالنتيجة فكرته اللي هو الدين العلماني، دين رؤية قائمة على أساس الصوفية، والصوفية لباس واسع يمكن أن تنسجم مع أي ميدان مع أي اتجاه. طبعا هذا بحثه مو هنا، لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلى دينه داني، لقد صار قلبي قابلا كل صورة، فمرعا لغزلان ودير لرهباني وبيت لأوثان وكعبة طائفا وهكذا. إذن بالنتيجة ممكن أن تنسجم مع أي لون، فحاولوا أن يدخلون الليبرالية في مع التصوف. طبعا يوجد بهالاتجاه هذا كتاب آخر اللي للدكتور عبد الجبار الرفاعي، هم أيضا الدين والضمة الأنطولوجي، يعني بعد فكرة شمولية أحزاب إسلامية مثلا، هذه الفكرة الثورية لا، هذه الفكرة فكرة مؤدلجة يأخذها الإنسان من دون أن يكون هناك وعي وفكر وغيره، والمفروض أن نتجه اتجاه فردي، نتجه اتجاه ليبرالي بين قوسين، ويكون كل إنسان هم نفسه وعلاقته مع الله والوجود وغيره، وعلاقة وجودية مو علاقة ثورية وفكر ثوري وممكن أن نغير الوضع بالأفكار اللي تكون تنظر للإسلام نظرة حياته، نظرة شموله وغيره من أفكار اللي كانت موجودة ومطروحة. فهنا الأيديولوجية صارت ذم وليست مدح. يمكن لأي شخص متابعة هذه المسألة، مسألة الأيديولوجية كمفهوم، وهناك كتب ألفت في هذا المجال أيضا، كتب كثيرة عموما، وهنا نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.